الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 31 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو السابع من كتاب اللباس والزينة، باب كراهية الكلب والجرس في السفر. وبالسند المتصل حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. والسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. الحديث فيه كراهية استصحاب الكلب والجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة. وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له بأنه شبيه بالنواقيس أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، وقيل سبب كراهية صوتها، وتؤيده رواية مزامير الشيطان أفاده النووي رحمه الله. فإذا كانت الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس، فكيف بما يتعاطاه الناس الآن في حال أسفارهم من السماع إلى الموسيقى ونحو ذلك من البلاء، وفي الطائرات والباصات الكبيرة ربما عرضوا الأفلام ونحو ذلك من زور إلى زور، ولا يسلم إلا من سلمه الرب الغفور سبحانه وتعالى. وفي الفترة المتأخرة قاموا في الطائرات بإعطاء كل واحد شاشة أمامه، إن أراد أن ينظر نظر، وإن أراد أن يغلق أغلق. أما في السنوات السابقات كانت الشاشة توضع أمام جميع الركاب، فكم يغض الغاض وكم يحاول في عدم السماع السامع في رحلات تطول، والله المستعان. ولا عجب أن يكون هذا في بلاد الكفار، ولكن العجب أن يكون في بلاد المسلمين. يركب الراكب يتمنى أن يوقف له في أماكن الصلاة ربما لا يستجاب له، ويطلب عدم سماع الزور وربما لا يستجاب له، ولا مراعاة لحقه ولا لشعوره. وتجد أن بعضهم يعتذر ويقول: نمضي الطريق ونمشي الطريق، تمشيها بمعصية الله سبحانه وتعالى. يبقى الموسيقى في أذن من يكره سماعها، يجرع تجريعا لا مراعاة لحق الله عز وجل ولا لحق رسوله صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن ذلك، ولا مراعاة لهذا الراكب الذي ربما اضطر اضطرارا إلى الركوب في مثل هذه الآلات. ولو كان يسعه عدم الركوب لما ركب فيها، والله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. قال: باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. إن كانت القلادة التي تربط في البعير لتمييزه عن غيره، لا سيما ما يحصل في الهدايا والضحايا من تعليق النعال في رقبتها لتميز ليس شيء. لكن كانوا يتخذون الأوتار ونحو ذلك لدفع العين، والحال في هذا الحال على وجهين: الوجه الأول أن يتخذوا هذه الأوتار وهذه النعال أسبابا لاتقاء العين ودفعها، فهذا من الشرك الأصغر. وأما إذا اتخذوها على أنها رافعة للبلاء ودافعة له، فهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذن قطع القلادة من الوتر أو من غيره إذا كان الشأن فيها أنها لدفع العين، سواء كان الشأن من الشرك الأصغر أو الأكبر. قال: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه واسمه فيه. هذا من كمال دين الإسلام وتمامه. قال: أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا سلمة بن الشبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل بن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وهذا دليل على أن الوسم في الوجه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. لكن إذا كان الوسم ولا بد منه فليكن في الجاعرة، في مؤخرة الحيوان، بحيث لا يشوه ولا يغير خلق الله عز وجل، وربما وضع في السنام ونحو ذلك، فإن الناس يفعلون هذه المواسم لتمييز إبل الصدقة عن غيرها، وربما فعلوها لتمييز نعم الناس عن غيرهم، فربما تجد لكل قبيلة نوع من الوسم. وأسوأ ما يكون من الوسم ما يوضع في وجوه الرجال أو النساء، ربما لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكي للحاجة. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى في الجاعرتين. قال النووي: أما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه، فأما الآدم فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه، أما غير الآدم فقال جماعة من أصحابنا يكره، فقال البغي من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى تحريمه والأظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. قال رحمه الله: باب جواز وسم الحيوان غير الآدم في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. قال رحمه الله: أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حويتية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. فيه جواز الوسم لإبل الصدقة وما في بابها لتمييزها، وفيه تحنيك الصغار لا سيما بالتمر، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم التمر، وفيه كذلك التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك لا بريقه ولا بعرقه ولا شيء من ذلك. وفيه بر أنس لأمه رضي الله عنه وعنها. وأما ما أشير إليه من الخميصة الحويتية وفي رواية حويكية وفي رواية حريثية وفي رواية جوينية، فقيل اسم لقبيلة. قال: باب كراهية القزع. وفي السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض ويترك بعض. هذا كان في الصبي، أما الآن يفعله الكبار لا سيما الذين يتشبهون بالحلاقات التي أتت من البلاد الكافرة، أصبحوا يتلاعبون بشعورهم ويفسدونها، وربما كتبوا فيها، وربما جعلوها كالمدرجات، ليس بقزع واحد بل عدة أنواع من القزع. نسأل الله السلامة والعافية. قال: القزع حلق بعض الرأس مطلقا، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة، منه الصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وغير مخالف للظاهر، فوجب العمل به، وأجمع العلماء على كراهية القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة التنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا. قال رحمه الله: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. وفي السند المتصل حدثني سويد بن سعيد قال: فيه شعبة: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا. فلما حدث مسلم بهذا القول الشديد في سويد قال معتذرا: لو تركت سويدا من أين لي بصحيفة حفص بن ميسرة. فالذي يظهر أن مسلم انتقى من أحاديث سويد كما انتقى البخاري من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس، وهذا سبيل سلكه جمع من العلماء. انتقى الليث من حديث أبي الزبير، وانتقى شعبة من أحاديث شيوخه، حتى ذلك الأثر الذي يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق ونحو ذلك. قال بعض أهل العلم: هذا الأثر لا يثبت، لكن رواية شعبة عن جميع مشايخه الذين يدلسون تقبل أحاديثهم، لأن شعبة كان لا يروي إلا ما كان سماعا. وهذا باب يعرفه الطالب في كتب العلل، وكنت قد قيدت عن الشيخ مقبل رحمه الله جملة كبيرة من هذا الباب: إن سمع قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وهكذا الثقات الذين ضعفوا في مشايخهم، وهكذا من قبل حديثه ربما في شيخ ضعيف، كما يقولون في حريز: مشايخ حريز كلهم ثقات. وهذا ليس على إطلاق، لكنها قاعدة عند العلماء. لكن سمعنا شيخنا يحيى حفظه الله قال: تتبعتهم فوجدت أن بعضهم إلى الضعف ونحو ذلك. وليس هنا تعارض، ربما هذا سعيد أو سويد بن سعيد في نفسه ضعيف من حيث الحفظ، سوء حفظ أو حدوث غفلة أو نحو ذلك، لكن قد تكون عنده كتب، قد أخذ الحديث مكتوبا وحفظه حفظ صدر، يعني كتاب. لا سيما مسلم يقول: من أين لي بصحيفة حفص بن ميسرة؟ فهي صحيفة كانت موجودة معلومة، كما أيضا صحيفة همام عن أبي هريرة صحف كانت بين أيدي العلماء يتعاطونها ويتناقلونها. ومن هذا الباب رواية الدبري عن عبد الرزاق، أغلب كتب عبد الرزاق إن لم يكن جميعها من طريق الدبري، من طريق الدبري ضعيف، بل ذكر أنه لم يسمع من عبد الرزاق إلا إجازة، ومع ذلك العمدة على الكتب ليست على الدبري. لكن إذا أردنا أن نروي الكتاب بالسند المتصل نحتاج إلى أن نأتي من عند الدبري ونقول وروى الدبري عن إسحاق، الدبري عن عبد الرزاق، وهكذا، فيكون السند متصل مع ضعف في الرواة والاعتماد على الوجادة على الكتاب الموجود، لا الآن ما نرويه بالأسانيد المتصلة. هل معناها أن هؤلاء الذين يروى عنهم ثقات؟ ما ندري، كثير منهم ربما ندري بدرجته في الحفظ والإتقان وغير ذلك، لكن هي سلسلة اتصال السند، ميز الله هذه الأمة ببقاء أسانيد، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا اتصل القرآن بأسانيده، هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، سواء كانت الطرقات إلى البيوت أو كانت الطرقات يعني ضيقة إلى شوارع ونحو ذلك، تتقى الطرقات إلا بحقها. قال يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، يعني يجتمع الجار مع جاره والأخ مع أخيه ويتآنسون ويتراجعون ونحو ذلك، نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال غض البصر، يعني عن المارين من نساء ورجال، حتى الرجال يتأذون، يعني إذا مشى واحد وأنت تنظر إليه تؤبده بصرك منذ أن يدخل الشارع إلى أن يخرج، وإذا مر من عندك انقلبت إلى النظر إليه وهو يمشي ربما يتألم ويقول ما لهذا ينظر إلي، لعله رأى كذا. وسبحان الله إذا رأى الإنسان من ينظر إليه ربما يعني تغيرت حتى مشيته، يحصل له تغير في مشيته وربما ارتبك في كلامه إلى غير ذلك. هذا إذا كان النظر إلى الرجال، ما بالك إذا كان النظر إلى النساء، ربما أدى إلى فتنتهن وأدى إلى ضررهن أو أدى إلى تحرجهن، فلا بد من غض البصر وكف الأذى القولي والفعلي، يعني لا تأذي الناس بقولك ولا تأذي بفعلك، كان ترمي القوارير وما بعضهم ربما يرمي الموز، ربما يرمي الزجاج ويكسره، هذه أشياء قد تؤدي إلى انحراف الإنسان وإلى سقوطه. ورد السلام ممن رده بهذا القيد، إذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، والأمر المعروف إذا احتاج الناس إلى من يأمرهم، والنهي عن المنكر إذا وقع الناس منكر واحتاجوا إلى من ينكر عليهم. إذن من يقوم بهذه الحقوق إلا النادر. أما الآن صلى الله السلام والعافية، كثير من الناس في الطرق على الواي فاي، هذا الذي يبث شبكات الانترنت، والناس ينظرونهم وهم في منظر لا يردون سلام ولا يحسنون كلام، ولا ربما عانوا محتاج ولا غاثوا ملهوف، لا سيما من كان استخدامه للانترنت في الحرام. أي والله يبقى مع الألعاب وأسوأ منها المقاطع الخليعة ينظرها كانت تخرج عيناه، من رأسه لكثرة تعلقه بهذه الآلة التي أفسدت الكثير وأفسدت، والله المستعان. فلا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم بأي شيء من أنواع الأذى، وأيضا لا يجوز أن يشوه إخوانه. مثلا الأخوة الذين ربما جلسوا على الباب للإنترنت ونحوه يشوهوا على إخوانهم، إذا مشى العام ورآهم يتعجب، يقول إذا كان هذا حال يعني طلاب العلم فكيف بغيرهم. لكن إذا احتاج الإنسان بقدر، إذا احتاج الإنسان بقدر، والمثل عند العامة يقول إذا ابتليتم فاستتروا، إذا ابتلي الإنسان يستتر. وأصحاب البيوت قد يتأذون حين يبقى الأخ عند باب بيته أو عند نافذته يتصل أو يفعل شيئا من ذلك، يتأذى ويشعر بالحرج. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل. يقول قال ابن معين: لو كان لي فرس أو رمح لغزوت سويدا وليس شعبة، جزاك الله خير. يقول: عندنا يعلقون الجرس على رقبة الشاه حتى لا يأكلها الوحش، لأن الوحش يهرب من صوت الجرس. لا حرج إذا كان لمثل هذه الحاجة، إنما الممنوع إذا كانت للتشبه بالنصارى أو لدفع العين، كان تجعل سببا أو تجعل دافع رافعة. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويحذر ما يؤدي إلى مخالفة الشرع. يقول: هل يدخل في القزع ما تفعله بعض النساء من قص شعر ابنتها من مقدمة الرأس من فوق الحاجب؟ نعم قزع، بما أنه يقص بعض الشعر ويترك البعض، هذا قزع، سواء قص من مؤخرة الرأس أو من جانب الرأس أو من مقدمة الرأس، والله المستعان. ربما بعض الأطفال يكون عنده شعر ما شاء الله فيجعلونه ينزل فوق كتفه من هنا ومن هنا ويقصون المقدمة، هذا قزع، الله المستعان.